أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم إخواني الأكارم، وهذا لقاؤنا 25 في قراءة مختصر السيرة النبوية، واليوم بمشيئة الله عز وجل نتمم ما تبقى من غزوة أحد وما كان في نهاية هذه الغزوة من الأحداث والعبر والدروس المستفادة. تحت عنوان شماتة أبي سفيان بعد نهاية المعركة، قال ابن عباس: فمكث ساعة فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل: أعلو هبل أعلو هبل. وهو المعروف أنه كان صنم تعظمه وتعبده قريش، يعني آلهته. أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: يا رسول الله، ألا أجيبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال عمر رضي الله عنه: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: يا ابن الخطاب، إنه يوم الصمت، يعني أنتم ما ينبغي لكم أن تتكلموا بعد هذه الهزيمة. فعاد فقال: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ هو لسه مكلمه دلوقتي. فقال عمر: هذا رسول الله، وهذا أبو بكر، وها أنا ذا عمر. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والأيام دول، كما قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني الأيام دول، أنها تدور، يوم لك ويوم عليك. والحرب سجال، والحرب سجال يعني مرة لنا ومرة علينا. فقال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قتلانا في الجنة أنا نحتسبهم عند الله شهداء، وقتلاكم في النار لأنهم ماتوا على الكفر، بل وماتوا وهم يصدون عن سبيل الله وينصرون الكفر الذي لا مرية في أنه كفر. فقال أبو سفيان: إنكم لتزعمون ذلك، لقد خبنا إذن وخسرنا، يعني من شدة تمسكه بدين الآلهة وما كانت عليه قريش من الدين الباطل، لا يظن أن الحق يعدو ما هم عليه. يقول: إنكم لتزعمون ذلك، لقد خبنا إذن وخسرنا. وقد تبين له بعد ذلك رضي الله عنه أنه قد خاب وخسر، إذ هو قد دخل في الإسلام يوم فتح مكة بعد ذلك في العام الثامن. ثم قال أبو سفيان: أما إنكم سوف تجدون في قتلاكم مثلة. المثلة التمثيل بالمقتول هو بعد قتله تقطع منه بعض الأطراف أو الأعضاء، أو يشق بطنه، أو تقطع آذانه، يعني بيبقى تمثيل بالجثة بعد القتل. ولم يكن ذلك عن رأي ثراتنا اللي هم أشرفنا يعني وزو الرأي فينا. ثم أدركته حمية الجاهلية فقال: أما إنه إذا كان ذلك لم يكن أو لم نكن نكره، يعني كأنه مسح الكلمة التي قال خاف أن تكون فيها ضعف، أو أنه يعني لم يشتفي صدره بعد. قال ابن إسحاق: ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى: إن موعدكم بدر للعام القابل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: قل نعم، هو بيننا وبينكم موعد. في بعض كتب السيرة وغيرها أن الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى وأرضاه. وتحت عنوان مداوات الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا ذكرنا في الدرس الماضي أن جزء من رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى اليمنى قد كسر، وأنه قد شج وجهه عليه الصلاة والسلام، وأنه دخلت حلقات المغفر اللي هي الخوذة أو البيضة التي تكون على رأس المقاتل في وجنته الشريفة عليه الصلاة والسلام حتى سال الدم على وجهه الشريف. قال: ولما انتهى أمر المعركة أخذ الصحابة رضي الله عنهم يعالجون جراح الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن حبان في صحيحه بسند قوي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتى المهراس، والمهراس هو ماء بجبل أحد، يعني عين ماء في جبل أحد كانت بتسمى المهراس، وأتاه بماء في درقته أي الترس الذي يصد به الرماح وضرب السيوف، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه فوجد له ريحا أي الماء، فعافه عليه الصلاة والسلام فغسل به الدم الذي في وجهه وهو يقول: اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام القرطبي: يعني بذلك المباشر لذلك، أي الذي باشر يعني التعرض لشخص الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فما حصل كل من كان في جيش أهل مكة فهم فهم متسببون في هذا، لكن المتسبب منهم هو واحد الذي قصد شخص الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وإنما قلنا إنه خصوص في المباشر لأنه قد أسلم جماعة ممن شهد أحدا وحسن إسلامهم، ومنهم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه، وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وهند بنت عتبة رضي الله عنها اللي هي زوجة أبو سفيان، وغيرهم كثير ممن بقوا حتى أسلموا يوم فتح مكة، وبعضهم أسلم قبل ذلك خالد بن الوليد وعمر بن العاص. وروى الشيخان في صحيحهما البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال رضي الله عنه: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسكب عليها بالمجن اللي هو الترس برضه. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، كل ما تصب الماء كل ما الدم يكتر، أخذت قطعة من حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. ولسه لغاية دلوقتي ممكن تلاقي بعض الناس في البادية يفعلون هذا الأمر، أو الناس المتنورين شوية بتوع القرى يجيب بن ويضع على المهم شيء يكون فيه خاصية إن هو يسد ويمتص ويمتص الدم حتى يتوقف وتحدث عملية التجلط التي جعلها الله عز وجل يعني رحمة بالناس، لأن الإنسان لو ظل ينزف هكذا لا هلك. وتحت عنوان تفقد المسلمين شهداءهم ودفنهم، قال: ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتفقدون قتلاهم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع شهداء أحد ويدفنوا في مصارعهم ولا يحملوا إلى المدينة فيدفنوا بها، فقد روى أبو داود في سننه بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم. وفي رواية الترمذي في جامعه بسند صحيح قال جابر: لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا القتلى إليه إلى مضاجعها. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجلان والثلاثة في القبر الواحد، والسبب في ذلك أنهم كانوا عاجزين عن حفر القبور بسبب ما أصابهم من الجراح، وبرضو المكان يعني ممكن يبقى يعني ليس من السهولة الحفر فيه، لأنه أصله حجارة. فقد روى أبو داود في سننه والترمذي في جامعه بسند صحيح واللفظ لأبي داود عن هشام بن عامر رضي الله عنهما قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا: أصابنا قرح. والقرح هو الايه؟ هو الجرح. وفي قراءة شعبة عن عاصم الذين استجابوا لله بعد ما أصابهم القرح، فيقال قرح وايه وقرح معناها الايه؟ الجرح. أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. فقيل: فأيهم يقدم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرهم قرآنا. قال هشام: أصيب أبي يومئذ عامر بين اثنين أو قال واحد. وفي لفظ الترمذي قال هشام: فمات أبي فقدم بين يدي رجلين. وروى البخاري في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد. قدمه إيه؟ في اللحد. قال الإمام ابن القيم: السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر. وأما عن فضل شهداء أحد، روى الإمام البخاري في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا شهيد على هؤلاء، أنا شهيد على هؤلاء. وروى الإمام أحمد، وطبعا يعني هذه شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو يشهد لأمته عليه الصلاة والسلام، أو يشهد على أمته، ويشهد لشهداء أحد خاصة. خذ بالك، لهم شهادة خاصة أنهم قد قتلوا في سبيل الله عز وجل. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ذكر أصحاب أحد: أما والله لوددت أني غودرت مع أصحابي نحص الجبل، أي سفح الجبل. كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يستشهد معهم عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والحاكم بسند حسن عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة. لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة، تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد يعني سبحان من يعني جعل هذه الأرواح لها هذه الخواص. معروف أن الروح شيء يعني لطيف، واخد بالك أنت، ليس له يعني إلا أنه يعني منتهى الإحساس إليه، واخد بالك. فهم يريدون أن يبلغوا من وراءهم من إخوانهم ممن لم يقدر الله عز وجل بشهادتهم معهم، يريدون أن يبلغوهم بما هم فيه من النعيم. فقالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء نرزق في الجنة أو في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب، أي لا يمتنعوا ويحجموا. فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال الحافظ ابن كثير: أما أرواح الشهداء فهي في حواصل طير خضر، فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين، فإنها تطير بأنفسها. فنسأل الله الكريم المنان أن يثبتنا على الإيمان، اللهم آمين. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الغرف: إن أصحاب الغرف العاليات كالكوكب الدري الغابر في الأفق شرقا أو غربا. خد بالك، شوف ما يكون يعني إن أهل الجنة بيتراء أو أصحاب الغرف العاليات كما نتراء نحن للكوكب أو النجم البعيد في السماء. بتعمل ايه؟ بتفضل تبص كده، هو مضيء ولامع وانت شايفه، بس بينك وبينه يعني مسافات هائلة جدا. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء والرسل لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفس محمد بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وتحت عنوان عدد شهداء غزوة أحد: بلغ عدد شهداء غزوة أحد 70 شهيدا وعامتهم من الأنصار. فقد روى البخاري في صحيح عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قتل منهم يوم أحد 70. قال الحافظ في الفتح: ظاهر كلام أنس رضي الله عنه أن الجميع من الأنصار، وهو كذلك إلا القليل، وهو كذلك إلا ليه القليل، سيأتي التفصيل الآن. وروى الترمذي في جامعه والإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6، ومن المهاجرين 6. وأما عن عدد قتلى المشركين فقال ابن إسحاق: فجميع من قتل الله تبارك وتعالى يوم أحد من المشركين 22 رجلا. كثير من الناس لا يتصور هذا العدد، يظن المشركين يعني لم يقتل منهم إلا 1 أو 2 بتاع. كيف وقد قال الله عز وجل: إذ تحسونهم بإذن، كما قال ابن عباس وذكرنا الحديث في درسنا الماضي، قال: ما نصر الله عز وجل نبيه كما نصره يوم أحد. فقلنا: كيف هذا؟ فبدأ يشرح لهم وذكر هذه الآية، قال: والحس شدة القتل أو كثرة القتل. ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على ربه عز وجل. قال: فلما انتهى أمر هذه الغزوة العظيمة وقبل رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أمر أصحابه بالاستواء ليثني على ربه جل جلاله. فقد روى الإمام أحمد والحاكم في المستدرك بسند صحيح عن رفاعة ابن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون، يعني انقلعوا ورجعوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي عز وجل، فصاروا خلفه صفوفا، فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك الأمن يوم الخوف. اللهم عائذ من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. آمين. وهذا الحديث عند الإمام أحمد، ويعني حسنه كثير من أهل العلم، وقد رواه الإمام البخاري أيضا في كتابه الأدب المفرد. قال: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، ودخلها مساء يوم السبت 15 من شهر شوال من السنة 3 لهجرته عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله عز وجل آيات كثيرة من سورة آل عمران لأحداث هذه الغزوة العظيمة، من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، من الآية 121، يعني قرابة 60 آية إلى قرب نهاية السورة، والله عز وجل يذكر أحداث هذه الغزوة. ولعل غزوة أحد ليس لها نظير في كثرة ما نزل فيها من القرآن، وإن كانت بدر في الناس أشهر، واخد بالك إيه، لكن غزوة أحد لما كان فيها من محن كثيرة، فإن الله سبحانه وتعالى إيه يعني بسط الحديث فيها. ذكر الله سبحانه وتعالى في سياق الآيات عن غزوة أحد في سورة آل عمران آية النهي عن الربا، يقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال: ولم أعثر على من ذكر مناسبة ذكر هذه الآية في سياق الآيات عن غزوة أحد، حتى وقفت على كلام الإمام الحافظ ابن حجر يذكر مناسبتها، فقال رحمه الله: ما زلت أبحث عن مناسبة ذكر آية الربا في وسط ذكر قصة أحد، حتى وقفت على هذا الحديث اللي هو ما رواه أبو داود بسند حسن في قصة عمرو ابن ثابت ابن أقيش الأنصاري والمعروف بالأصيرم رضي الله عنه، ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية، فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد فقال: أين بنو عمي؟ قالوا: بأحد. قال: أين فلان؟ قالوا: بأحد. قال: فأين فلان؟ قالوا: بأحد. فلبس لأمته وركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو. قال: إني قد آمنت. فقاتل حتى جرح، فحمل إلى أهله جريحا، فجاءه سعد ابن معاذ فقال لأخته سليه: حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله؟ فقال: بل غضبا لله ولرسوله، فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. وكان سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بيختبر التابعين بهذا السؤال، يقول: من الذي قتل شهيدا وما صلى لله عز وجل صلاة؟ فاللي ما يعرفش قصة الأصيرم ما بيعرفش يجاوب، فكان يخبرهم أبو هريرة بقصة هذا الصحابي سبحان من جعل أن العبرة بالخواتيم. نسأل الله أن يحسن ختامنا يا رب، يا رب حسن ختام يا رب. وفي نفس الغزوة دية قزمان الذي كان لا يترك شاذة ولا فازة إلا أتبعها بسيفه، حتى قال الناس ما أجزأ أحد من يوم مثل ما أجزأ فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، هو في النار. فترصد له أحد الصحابة لينظر إلى فعله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. ما أبعد أن يطلب الإنسان الجهاد في سبيل الله الذي يرفع صاحبه إلى الدرجات العاليات العظيمات. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، المرتبة الثالثة في الفضل على طول، لا يسبقها إلا الأنبياء والرسل بمرتبة، والإيه الصديقون يليهم الشهداء مباشرة. فما أبعد من يطلب هذه الدرجات العاليات عن أن يخبر من لا ينطق عن الهوى أنه إيه، أنه في النار. فلما ترصد له هذا الصحابي إيه وظل كعادته الأولى قبل الاستراحة يقتل في المشركين، حتى إيه يعني قالوا أنه قتل 7-8 أو أكثر يعني، فأصيب بجراحات كثيرة. فلما سقط يعني على الأرض إيه لم يحتمل جراحه، فوضع ذباب سيفه بين ثدييه واتكأ عليه فقتل نفسه. فجاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، قال وما ذاك؟ فأخبره بما كان من شأن هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، وإنه يعني إن العبد ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يقول تمام كلام الحافظ ابن حجر: فكأنها نزلت فيه فترك الربا وخرج إلى الجهاد فاستشهد، أو أن ورثته طالبوا بما كان له من الربا فنهوا عنه بالآية المذكورة. ولعل قصد المؤلف هنا لم أعثر على من ذكر مناسبة ذكر هذه الآية أنه كان بيقصد شيء أثري، أنه كان بيقصد شيء أثري من الأثر كهذا الحديث يعني. وإلا فالعلماء تكلموا يعني نقل عن ابن عطية رحمه الله صاحب المحرر الوجيز أنه قال: ولا أحفظ سببا في ذلك مرويا، ولا أحفظ في ذلك سببا مرويا. لكن يعني نقل عن الرازي والقفال وابن عرفة والبقاعي وغيرهم من أهل العلم بالتفسير يعني مناسبات في هذا الأمر، أن ربنا أمر بالجهاد وأمر بالتقوى، والجهاد لابد له من مال، والمال لابد أن يكون طيبا، ومن أخبث ما يكون الإيه الربا في المال، فلا بد أن يتطهر حتى يصح للإنسان الجهاد. ده وجه. وبعضهم قال إن ربنا سبحانه وتعالى يعني حرم يعني موالاة الكفار، موالاة الكفار، وأن أهل الإسلام يختلطون بهم في التجارات وغير ذلك، وإن المشركين يعني جهزوا هذا الجيش الكبير بوفرة ما كان عندهم من أموال، وأعظم ما كانوا يتعاطونه بعد التجارة هو الربا، زي اقتصاد العالم الهش دلوقتي الخراب المستعجل، واخد بالك؟ الدولة أمريكا اللقيطة دي اللي بتتسلط على الناس مديونة لطوب الأرض، واخد بالك؟ يعني عاملة زي ما قلنا كده زي الرجل الفتوة اللي عايش على على سمعته القديمة، هو خلاص أي عيل صغير يجي يضربه، لذلك ما بتطبع ورق على الفاضي. فالناس لو تخلت عن التعامل بعملة أمريكا خلاص هتسقط كدولة، ولن تستطيع أن تقف على قدميها مرة أخرى. فالربا ده إذان بخراب الدنيا، ولا زال اليهود يورطون كل الخلق حتى يستعبدون الدول ويستعبدون يعني شعوب هذه الشعوب بتحكمهم في الاقتصاد العالمي الذي قام على يعني هذا الخبث العظيم وهذه المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فذكروا أن يعني هذا الجيش الكبير الذي جهزته قريش كان من الايه من الربا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينبه أهل الإسلام حتى لا يفتنوا بهذا فيتعاطون الايه الربا. وقالوا طيب ما خلاص سورة البقرة فصلت ووسعت يعني هذه الآية يعني شيء يسير في تحريم. فبعضهم اجتهد وقال إن هذه الآية كانت تسبق آيات الايه تحريم الربا المفصلة في ايه في والله أعلم بالصواب في هذا يعني، لكن هذا مذكور في كتب أهل العلم إن آية آل عمران هذه التي بين طيات غزوة أحد سبقت التفصيل الذي أتى بعد ذلك في سورة البقرة، وكأن هذا مقدمة كعادة القرآن في الشيء الذي يريد أن يحرمه أنه يذكر له إيه إشارات أو تكون مراحل للتحريم بعد ذلك. فيعني المسألة يعني إيه فيها نوع من الاجتهاد. إلى هنا انتهت غزوة أحد، وتوابع غزوة أحد غزوة حمراء الأسد، وهي مش غزوة مستقلة، هي تابعة لغزوة إيه أحد، لكن بيعنون لها أهل السير والمغازي بعنوان غزوة إيه غزوة حمراء الأسد. قال ابن إسحاق وحمراء الأسد ده مكان بيسمى بهذا الاسم، فيه جبل حجارته يغلب عليها الحمرة، وهي على بعد 20 كيلومتر جنوب المدينة النبوية. قال ابن إسحاق فلما كان الغد من يوم الأحد 16 ليلة من شوال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو، وأن لا يخرجن معنا إلا من حضر أحدا، فلم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من شهد أحدا سوى جابر رضي الله عنه، فقد خلفه أبوه على أخواته واستشهد أبوه يوم أحد، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى حمراء الأسد فأذن له عليه الصلاة والسلام. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي، فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. سبب هذه الغزوة أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان يريد الرجوع إلى المدينة ليستأصل من بقي من المسلمين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بملاحقة الكفار. فقد روى الإمام النسائي في السنن الكبرى بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما انصرف المشركون عن أحد وبلغوا الروحاء، وهي موضع بينه وبين المدينة 36 ميلا، قالوا لا محمدا قتلتموه ولا الكواعب أردفتم وبئس ما صنعتم ارجعوا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب الناس فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد. هذا الإسناد رغم أنه فعلا سند صحيح كما قال المؤلف، قد رواه الإمام النسائي في سننه الكبرى عن شيخ محمد ابن منصور الجواز وهو ثقة، عن سفيان ابن عيينة وهو إمام ثقة، عن شيخه عمرو ابن دينار وهو إمام ثقة أيضا، عن عكرمة عن ابن عباس. لكن خالف شيخ النسائي هنا اللي هو الجواز 4 من الرواة رووه عن سفيان بن عيينة بالوقف على عكرمة دون ذكر ابن عباس. الذين يعني خالفوه عبد الرزاق في تفسيره، وسعيد بن منصور في سننه، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني شيخ أبو حاتم كما ذكره في التفسير، وذكر أيضا أبو حاتم في ابن أبي حاتم في التفسير عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ. فهؤلاء أربعة ثقات خالفوا الجواز في أنهم لم يذكروا هذا الأثر عن إيه؟ عن ابن عباس، وإنما وقفوه على إيه؟ على عكرمة. ورجح الحافظ ابن حجر الرواية الموقوفة على عكرمة دون الموصولة إلى إيه؟ إلى ابن عباس. لكن عموما أهل السير يتعاطون هذه الرواية، وشاعت بينهم إن ده كان إيه؟ كان سبب الغزوة، وأن الأخبار قد وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خزاعة التي كانت عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، مسلمهم لإسلامه وكافرهم إيه؟ لأنهم كانوا في عهد مع الرسول عليه السلام. فربنا جعل خزاعة سبب في إلقاء الرعب في قلب أبي سفيان ومن معه حينما استفاقوا بعد الغزوة، وقال لك ألا تبع إحنا لقتلنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا ابن أبي قحافة ولا عمر، واخد بالك؟ فيبقى إحنا عملنا إيه؟ وكانت فرصة مواتية، وكانت فرصة مواتية، فجمعوا جموعهم ليه؟ ليعودوا إلى المدينة مرة إيه؟ أخر. فجاءهم من جاء من خزاعة وقال لقد رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم قد خرج بجيش عظيم، وقعد يقول أشعار في خروج الرسول صلى الله عليه وسلم والجيش والكتائب والناس اللي تخلفوا عن أحد ندموا لتخلفهم لما رأوا من قتل منهم، فإيه؟ فقال لك انفت بجلدك، فإيه؟ فذهبوا مسرعين إلى إيه؟ إلى مكة. وها هنا يقول الله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وكما سيأتي أن هذه التي نزل فيها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، نهض الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مجروح في وجهه ومشجوج في جبهته ورباعيته، ومعه أصحابه الذين شهدوا غزوة أحد وهم مثقلون بالجراح، حتى بلغ حمراء الأسد. الجراح الحسية يعني من أثر المعركة اللي مضروب بالسيف وبالرماح وبغيرها، والإيه؟ الجروح المعنوية بقى اللي هو الحزن والغم الذي أصاب كثير من أهل الإسلام، والحزن الذي أصابهم على قتلاهم من آبائهم أو إخوانهم أو يعني ذوي قراباتهم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت في قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، قالت لعروة يا ابن أختي، لو عروة بن الزبير ابن أختها أسماء، كان أبواك منهم، كان أبواك إيه؟ منهم الزبير وأبو بكر. الزبير إيه؟ وأبو بكر، لأن أبو بكر هو جده، والجد يقال له إيه؟ أب. لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف المشركون خاف أن يرجعوا، قال من يذهب في أثرهم أو في إثرهم، أثرهم أو إثرهم، فانتدب منهم 70 رجلا، قال كان فيهم أبو بكر والإيه والزبير. ده قول بقى عروة نقلا عن خالته عائشة رضي الله عنه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد حتى عسكر بها وأقام فيها 3 ليال، فلما علم بذلك المشركون خافوا وانصرفوا إلى مكة. وفي يوم الأربعاء عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقد استرد المسلمون الكثير من هيبتهم بعدما كادت تتزعزع بسبب غزوة أحد، وإن كانت بقيت منها إيه؟ آثار. إن غزوة بدر كانت سببا في دخول ناس كتير في الإسلام ممن لم يصدقوا الله في إسلامهم. واخد بالك اللي هو إيه؟ النفاق المستتر. غزوة أحد عملت إيه؟ كشفت القناع عن إيه؟ وجه النفاق الكئيب. وكان أول ما كشف إيه؟ رجوع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الإيه؟ الجيش من الطريق قبل الوصول إلى إيه؟ إلى أحد. يقول: نزول الآيات في حمراء الأسد، وأنزل الله سبحانه في هذه الغزوة قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. قال الإمام القرطبي: أخبرهم تعالى أن الأجر العظيم قد تحصل لهم بهذه القفلة، يعني هي المرة من القفول، أي إن أجر المجاهد في انصرافه إلى أهله بعد غزوة كأجره في إقباله إلى الإيه؟ إلى الجهاد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة أو إيه؟ أو روحة إيه؟ في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فإلى هنا ينتهي الكلام اليوم يعني.